السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع هذه السلسلة حول فقه الأضحية والعقيقة. نبدأ أولا بالكلام عن فقه الأضحية، وكالعادة في أي طرح لمسائل الأحكام الفقهية نبدأ أولا بتعريف المصطلحات التي سوف نتكلم عنها. فما هو معنى كلمة الأضحية؟ أولا نبدأ بتعريفها في اللغة. الأضحية في اللغة هي اسم لما يضحى به في أي يذبح في يوم أو أيام عيد الأضحى، وجمعها الأضاحي. وأما عن تعريفها في الشرع، فالأضحية هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يوم عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق. قبل البداية أو قبل الشروع في ذكر حكم الأضحية، العلماء يتكلمون على مشروعية الأضحية، وهو يعني باب ثابت تجده دائما عندما يتكلم الفقهاء عن أي حكم. ما الذي أو ما هو الدليل على أن هذا الأمر مشروع؟ من قال أن هناك في ديننا شيء يسمى الأضحية؟ فهنا يتكلمون على المشروعية، دليل المشروعية، دليل أن الأضحية ثابتة، دليل أنها من الدين. فنقول هناك الكثير من الأدلة حقيقة في الكتاب والسنة بالنسبة لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى حول الأضحية، هو قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ قال أهل العلم بالتفسير أنه معنى هذه الآية فصلي أي صلي صلاة العيد، وانحر أي انحر الأضحية. وبالطبع هناك أقوال أخرى حول الآية، ولكن لعل هذا هو أشهر الأقوال فيها. فقالوا أن هذا يثبت مشروعية الأضحية، أن يضحي الإنسان بهذه الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بعدما يصلي صلاة العيد. وأما للسنة فقد ورد فيها الحقيقة العديد من الأحاديث التي تثبت مشروعية الأضحية، منها مثلا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقررين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وكذلك أجمع الفقهاء على مشروعية الأضاحي. عندما يتكلم العلماء على مشروعية شيء ما، فمن الأمور التي يلحقونها أيضا بهذا المبحث ما هي حكمة المشروعية. مثلا عندما نتكلم عن الزكاة يتكلمون ما هي حكمة مشروعية الزكاة، ما هي المصالح المترتبة على أن شرع الله لنا هذا الأمر، شرع وجود الزكاة. كذلك الحال، ما هي الحكمة من مشروعية وجود ما يسمى بالأضحية في دين الله. هذا من الأمور التي تجعل الإنسان على بصيرة في أمر دينه، وتجعله كذلك من يسارعون لأداء هذه العبادات. والأمر الأخطر الذي شاع كثيرا في هذا الزمان هو ورود الشبهات على هذه الأحكام التكليفية. والحقيقة يعني أعداء دين الله لا يتركون شيئا إلا وقد نالته سهامهم. فمن ضمن ما يشيعونه حول دين الإسلام أنه دين فيه قسوة، وأنه دين يدعو إلى العنف، ومن ضمن ما يستدلون عليه على هذا به أنه دين ليس فيه رفق بالحيوان. والدليل على هذا ماذا؟ الدليل مشروعية الأضاحي، أن تذبح كل هذه الحيوانات في يوم واحد وهكذا، وأن هذا فيه قسوة وأن هذا فيه عدم رحمة ونحو هذا. فلأجل هذا من الأمور التي يعني تثبت الأحكام الشرعية في قلب الإنسان وتجعله يطمئن بها أن يتعلم ما معنى حكمة المشروعية. فالعلماء ذكروا لمشروعية الأضحية العديد من الحكم، أولها شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم على العبد من الكثير من النعم، منها نعمة حياته هو، منها إنعامه بهذه الأموال عليه، فيكون ما يؤديه هذا الإنسان هو من باب الشكر، لأنه لا يؤدي هذه الأضحية، لا يقوم بذبح هذه الحيوانات إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم أن هذا فيه إحياء لسنة رسولنا إبراهيم عليه السلام، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه، والقصة المعروفة، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الفداء لولده إسماعيل. وبالتالي عندما يقوم الإنسان بهذه الشعيرة يتذكر كيف صبر إبراهيم عليه السلام، وكيف امتثل إسماعيل عليه السلام، وكيف آثر طاعة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام آثر طاعة ربه على محبة ولده، وإسماعيل عليه السلام قدم نفسه ولم يهتز، بل وقال تجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان عاقبة هذا الأمر أنه أنزل هذا الفداء، وكانت هذه شعيرة في دينه، وشعيرة إلى يوم القيامة نقوم نحن بها معشر المسلمين. فهنا يتعلم الإنسان معنى الصبر، ومعنى الامتثال، والعبودية لله سبحانه وتعالى، وتقديم محبة الله سبحانه وتعالى على مصلحة النفس أو على ما يكون من هوى النفس. كذلك مما ذكروه من حكمة المشروعية أن هذه الأضاحي فيها التوسعة، توسعة على فقراء المسلمين، توسعة على النفس، وتوسعة على الأهل، وفيه إشاعة روح المحبة بالتهادي بين الإنسان وأقاربه وجيرانه ونحو هذا وأصدقائه. فكل هذا مما يشيع جو البهجة والسرور، ويزيد من ترابط المجتمع عندما يكون الإنسان لديه هذه العلاقات بين جميع طوائف المجتمع، سواء القريب أو غير القريب. وكذلك عندما يكون هناك الإهداء، ويكون هناك التصدق بهذه اللحوم، كل هذا مما يزيد من أواصر المحبة والترابط بين لحمة الصف الواحد من المسلمين. وهذا أيضا فيه تحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. كذلك من الأمور التي ذكروها في حكمة المشروعية أن هذا فيه كمال التصديق، يعني الإنسان يكون على أكمل أحوال التصديق بما جاءه عن الله عز وجل عندما يمتثل لأمره. فعندما يعلم أن ربه أمره بهذا فيمتثل به، فهذا دليل على صدق عبوديته وعلى صدق إيمانه. وعندما يكون هناك من يشاغب عليه، ويكون هناك من يحاول أن يطرح الشبهات حول هذا الأمر، ويقول له هذا الأمر فيه تعذيب، وهذا الأمر فيه نحو هذا، فيكون الإنسان المؤمن الفقيه الذي يعلم أحكام دينه يكون على ثقة، ويكون على قوة في حجته، ويقول ويستعلن بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأنعام، هو الذي رزقنا إليها، وهو الذي أمرنا بذبحها تقربا إليه. وبالتالي عندما نقوم نحن بهذا، فكل هذا من منظومة العبودية الشاملة التي يقوم بها العبد ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فكما يتقرب بصلاته ويتقرب بصومه، يتقرب كذلك بامتثال أمره، ويتقرب بفعل ما أمره الله به. فعندما أيضا يتكلم الفقهاء على مسألة الأضحية، قبل أن يناقشوا تفاصيل حكم هذه الأضحية، يتكلمون كذلك عن فضل الأضحية الذي يقوم بامتثال الأمر ويؤدي ما أمره الله به في التضحية بهذه الأنعام. ما هو الفضل الوارد في هذه العبادة؟ فالحقيقة الأضحية ورد فيها العديد من الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها على وجه الإجمال. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وأيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ سألوه عن الأضاحي، فقال صلوات الله عليه: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: يا رسول الله، فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وأيضا ورد حديث عن رسولنا صلوات الله عليه أنه قال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله، هذه لنا أهل البيت خاصة أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: بل لنا وللمسلمين عامة. كل هذه الأحاديث التي ذكرتها لحضراتكم أحاديث الحقيقة فيها ضعف، وبعضها ضعيف جدا. وبالتالي نستطيع أن نقول أن ما ورد صراحة في فضل الأضحية، وأن الإنسان إذا فعل فله أجر كذا، وله بكل شعرة حسنة، بكل شعرة من صوف الكبش حسنة ونحو هذا، كل هذه التفاصيل لم يرد فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن الأضحية ليس فيها فضل، بل فيها فضل عظيم. منها أن هذه الأضحية التي يقوم بها الإنسان إنها من امتثال العبد لهذه الشعيرة، وبالتالي هذا الإنسان الذي يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويقوم بهذا الأمر لا يقوم به إلا من منطلق إيمانه بربه وتعظيمه لشعائر هذا الدين. والحق سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما وجه الدلالة في هذا بالنسبة للأضحية؟ أن الأضحية أساسا من شعائر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من يقوم بالأضحية فهو داخل في هذا الفضل. هذا إنسان يعظم شعيرة الله، وهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على تقواه. وكذلك عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وجه الدلالة عندنا هنا أصاب سنة المسلمين. وبالتالي إن الذي يقوم بهذه الأضحية فهو قام بإحياء هذه السنة، وهي من شعار المسلمين، هذا من شعائر التي تكون مما يختص بأمة الإسلام. وبالتالي الذي يؤدي هذا الأمر فقد أحيا هذه السنة وعمل ما يعمل به المسلمون. كذلك مما ذكره أهل العلم عن الأضحية أن هذا الذبح أساسا من أعظم القربات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر به وقرن بينه وبين الصلاة: فصل لربك وانحر. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل هذه العبادة، لأن الصلاة معروف أنها عبادة عظيمة، وهذه الصلاة لها فضل كبير ومكانتها لا تخفى على أحد. فعندما يأمر الحق سبحانه وتعالى عباده بالصلاة ويقرن معه الأمر بالنحر، دل هذا على أن هذه الشعيرة شعيرة أيضا معظمة، وشعيرة فيها فضل كبير، وإلا لم يكن لكن هناك الأمر بها، ويكون الأمر بها مقرونا بالأمر في بالصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. دل هذا على أن هذه العبادة عبادة عظيمة جليلة. وبالتالي إن الذي يقوم بالأضحية يعلم أن له فيها فضل، وله فيها بإذن الله أجر. لكن الذي نقوله أنه لم يثبت أجر محدد، وهناك فارق بين الأمرين. هناك فارق بين أن نقول أن هذا الأمر ليس فيه فضل أو ليس فيه أجر أصلا، وبين أن نقول لم يثبت فيه أجر محدد. وإلا فكل طاعة يقوم العبد بها ويؤديها لله سبحانه وتعالى فهو واثق أن له الأجر والثواب فيها. وبالتالي الذي يقوم بهذه الأضحية عليه أن يستحضر كل هذه المعاني عندما يقوم بها، خاصة عندما نناقش بإذن الله في لقائنا القادم حكم الأضحية. عندها سيتبين مدى فضل هذه العبادة، ومدى وجوب أن يهتم بها الإنسان وألا يهملها، كما سنبينه بإذن الله. نلقاكم على خير في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.